بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الأول الذي نتذاكر فيه شيئا من شرح كتاب الصيام من كتاب أخصر المختصرات للحافظ العلامة محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 83 و1000 من الهجرة النبوية المشرفة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: كتاب الصلاة، أي الكتاب الذي سأذكر لك فيه يا طالب العلم الأحكام المتعلقة بالصلاة. الصلاة إخوان الأفاضل في اللغة يختلف معناها عن الصلاة في الاصطلاح، فالصلاة في اللغة معناها الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن إخوان الأكارم، الصلاة في اللغة معناها ماذا؟ الدعاء. أيضا إخوان الأفاضل، صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. الشاهد من الحديث: فإن كان صائما فليصلي، أي تدعو لمن دعاه، تدعو الله لهم، وإن كان مفطرا فليطعم. مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ليس المقصود الصلاة إخوان الأكارم بالمعنى الشرعي، فليصلي أي ترد الدعوة وتدعو لمن دعاك، وإن كان مفطرا فليطعم. ولعل قائل يقول: إخوان الأفاضل، يعني فليصلي معناها مشكل؟ نقول: لا تخف، بينها السلف من قبل بأن معناها الدعاء، كما ذكر ذلك الترمذي عليه رحمة الله أظن هكذا في بالي، الترمذي أو أبو داود، قال: يعني يدعو. إذن هذا هو معنى الصلاة في اللغة، هذا هو معنى الصلاة في اللغة. طيب في الاصطلاح ما معناها؟ عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بماذا؟ بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذا هو معنى الصلاة في الاصطلاح. عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. أنت ليش ما قلنا أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم؟ فهمت السؤال؟ إذا ما فهمت السؤال كيف تجيب؟ قلنا في تعريف الصلاة: عبادة تفتتح بالتكبير، وعبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. طيب ليش ما قلنا الأخ إسماعيل؟ ليش ما قلنا أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم؟ ماذا؟ لا ذكرنا أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لو تراجع التعريف حذفنا أول كلمتين. تفضل جواد. أحسنت. لا بد من النية، نية التعبد لله. واحد ما روى جلس هكذا يفعل ويركع ويسجد، فعل أفعال الصلاة دون أن ينوي التعبد لله، تنفع هذه تسمى صلاة إخواني؟ أجيبه محمد أكيد مدتك في شك؟ أكيد نعم، لا تسمى صلاة. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من نية التعبد لله سبحانه وتعالى. إخواني نية التعبد لله، ترى بعض الناس قد يقول هذه المسألة بدهية، لكن لو تذكرون في بعض الدروس الماضية دروس كتاب التوحيد نبهنا على نقاط. بعض الأشخاص يقول لك سأطوف وأسعى كي أعمل رجيم مثلا، نقول لا يصح هذا. ولو نوى الإنسان هذه النية دون أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل يخشى أن ترد العبادة في وجهه، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك موضوع النية موضوع مهم جدا، موضوع النية موضوع مهم جدا. قبل أن نتحدث إخوان الأفاضل عن شرح كلام المؤلف الذي سنقرأه، لابد أن نتفكر في هذه العبادة الجليلة العظيمة. هي ركن من أركان الإسلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. حتى قال بعضهم هي أعظم ركن من أركان الإسلام العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عقيدة، وأما الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام العملية. إخوان الأفاضل، حتى تتضح لنا أهمية الصلاة، لنتدبر الأجر العظيم المترتب على الصلاة وما يتبع الصلاة. هناك أمور ليست من ذات الصلاة لكن الصلاة لا تصح إلا بها. الوضوء مثلا، هل تصح الصلاة بدون وضوء؟ لا. لكن هل الوضوء من ذات الصلاة ومن نفس الصلاة؟ لا، الوضوء عمل مستقل يسبق الصلاة. طيب إخواني، لننظر الآن في الأجور العظيمة المترتبة على المحافظة على عبادة الصلاة. النقطة الأولى الوضوء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ تساقطت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. هذه النقطة الأولى، لأن بعدنا ما شرعنا في الصلاة، هذا مجرد الاستعداد للصلاة. النقطة الثانية إسباغ الوضوء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. إسباغ الوضوء، الجو بارد، فالإنسان يأتي ويتوضأ الوضوء الشرعي الكامل، هذا لا شك ولا ريب أن له أجر عظيم. فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يغسل الخطايا غسلا. النقطة الثالثة إخواني الأفاضل، الذكر بعد الوضوء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيتها شاء. هنا تلطيف إخوان الأفاضل، لما كان الوضوء يتعلق بتنظيف الأعضاء الظاهرة، تعلق الذكر بتنظيف ماذا؟ بتنظيف القلب من تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لعل قال يقول ما دخلها بعد الوضوء، نظفت ظاهر الأعضاء. هناك تنظيف مهم وأهم من تنظيف ظاهر الأعضاء، وهو ماذا؟ تنظيف القلب من تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الركعتين بعد الوضوء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبلال: إني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني بأرجى عمل تفعله. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يتوضأ وضوءا إلا وصلى لله عز وجل بعده ركعتين. أيضا إخوان الأفاضل، من الأمور العظيمة المترتبة على المحافظة على عبادة الصلاة الأذان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا وشهد له يوم القيامة. في رواية أخرى: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. النقطة السادسة إجابة المؤذن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، قال نبينا: حلت له شفاعتي يوم القيامة. النقطة السابعة إخوان الأفاضل، الإقامة. قال نبينا فضيلة الإقامة، أحد يعرفها؟ ها، الإقامة للصلاة. عبد الله، أحسنت. فإذا ثوب للصلاة أدبر، إذا أقيم للصلاة يدبر الشيطان. إلى الآن إخواني شرعنا في الصلاة أم كل هذه مقدمات تسبق الصلاة؟ كل هذه مقدمات تسبق الصلاة. فإذا ثوب للصلاة أدبر. أيضا إخواني الأفاضل، الدعاء بين الأذان والإقامة، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. النقطة التاسعة، المشي إلى الصلاة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. النقطة العاشرة إخوان الأفاضل، فضيلة المحافظة على الصلوات الخمس عموما. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، هناك أجر المحافظة على عموم الصلوات ليس فقط الفرائض، الفرائض والنوافل. قال نبينا والصلاة كلمة واحدة فقط، أحسنت، والصلاة نور، والصلاة نور. أيضا إخوان الأفاضل، المحافظة على الصلاة في وقتها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال عد منها أن تحافظ على الصلاة في وقتها، المحافظة على صلاة الجماعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بكم؟ ب27 درجة. النقطة رقم كم؟ ها؟ لا ها؟ 14 عندي أنا، 14 إلا إذا كنت أخطأت في الترقيم. نعم، الدعاء بين الأذان والإقامة، قلناها صلاة الجماعة. هنا إذا ترقيمي صحيح، صلاة الآن رقم 14، الآن رقم 14، المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا صلى صلاة الصبح فكأنما قام الليل كله، كأنما قام الليل كله. أيضا إخوان الأفاضل، انتظار الصلاة ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أيضا إخوان الأكارم، نقطة 16، فضيلة المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر. من صلى البردين، من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، دخل الجنة. والبردان هو ماذا؟ الفجر والعصر. أيضا إخوان الأكارم، الجلوس إلى الشروق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل كتب له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أيضا إخوان الأكارم، السواك قبل الصلاة مطهرة للفم مرضاة للرب. النقطة 19، المحافظة على الصف الأول. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. النقطة 20، سد الفرج، من سد فرجة رفع الله له بها درجة وبنى له بيتا في الجنة، بيت في الجنة إذا سديت فرجة من فرج الصلاة. النقطة 21، التأمين مع الإمام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. النقطة 22، دعاء الاستفتاح. فضيلة دعاء الاستفتاح، أحد يعرفه؟ قال صحابي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وقال صحابي آخر مستفتحا الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال نبينا لقد رأي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. في الحديث الصحيح أفضل الدعاء الحمد لله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام صاحب لواء الحمد يوم القيامة، صاحب لواء الحمد يوم القيامة. وهذه عبادة والله يا إخوان أخشى أن نكون قد قصرنا فيها، عبادة الحمد لله سبحانه وتعالى. النقطة 23 سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها وإنها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي آتاني رب العالمين. أيضا إخوان الأفاضل سنة الفجر، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. النقطة 25 الرواتب، قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى لله عز وجل في يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إخوان الأفاضل ما سبق من النقاط ما ذكرناها هكذا فقط إخواني، ولكن لك أن تتخيل من يترك الصلاة في المسجد أو من يتركها بالكلية كم يفوت من الخير، كم والله الذي لا إله غيره يحرم نفسه من أجر عظيم وفضل كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. هذه النقاط 25 من يعيدها غدا بأدلتها له جائزة، 25 نقطة سردا يسردها، وممكن توصلها إلى 50 نقطة. يعني ما ذكرنا فضيلة المحافظة على ماذا؟ على 4 قبل الظهر و4 ماذا؟ 4 بعدها، نقاط كثيرة جدا ممكن توصلها إلى 50 نقطة. الدرس القادم طبعا، الدرس القادم يعني المقصود في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، من يعيدها له جائزة إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. ذكرنا إخوان الأفاضل أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة. إذن الصلاة فرض واجب على الإنسان المسلم لا بد عليه أن يأتي بها. قال المؤلف تجب الخمس على كل مسلم مكلف، هل يعني هذا أن هذه الخمس فقط واجبة وغير هذه الخمس ليست واجبة؟ لا يعني هذا أخوان الأفاضل، فإن هناك صلوات اختلف أهل العلم هل الوتر واجب أم ليس بواجب، اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم ليست بواجبة. لكن هذه الخمس هل فيها خلاف بين أهل العلم؟ واحد يقول لك والله الظهر واجبة والثاني يقول لك الظهر ليست واجبة، هذه ليس بين أهل العلم خلاف فيها أبدا، إجماع الأمة قاطبة على وجوب الصلوات الخمس، إجماع الأمة قاطبة على وجوب الصلوات الخمس على كل مسلم، على كل مسلم. طيب الكافر هل تجب عليه هذه الصلوات؟ نقول الكافر إخوان الأفاضل لا تصح منه هذه الصلوات، لو صلاها رب العالمين سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذه الصلاة. طيب ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فما المانع من قبول النفقة والصدقة؟ ماذا؟ كفرهم بالله عز وجل. طيب سؤال، الكافر في النار يعذب على مثلا الزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، يعذب على هذا؟ مع الدليل، الدليل على شرطنا ما هو؟ قال الله قال رسوله، غير ذلك لا نريد. تفضل. وين وجه الاستدلال؟ وين وجه الاستدلال؟ السؤال يعني نوعا ما يختلف، ما سألتك عن الصلاة قطيعة الرحم، الصلاة بيقول لك واحد أنا أرى أن تارك الصلاة كافر فخلاص انتهى الأمر. ها إخواني أحيانا معذرة، قد نورد بعض الأدلة لكن لا نعرف وجه الاستدلال منها. أكمل الآية: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فرب العالمين حاسبهم على ماذا؟ على عدم صدقتهم وإطعامهم للمسكين. فالكافر يحاسب على مثل هذه الأمور. إخواني، لابد أن نفهم الأدلة التي نردها، من وين أخذنا وجه الاستدلال، من أين استنبطنا، ومن أين أخذنا يعني وجه الاستدلال. أضرب على ذلك مثال إخواني، قد يكون بعيد لكن فيه فائدة كبيرة. أهل العلم يقولون يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. طيب الآن وين الدليل على هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وين وجه الاستدلال؟ لا يكفي فقط إخوانا نورد الأدلة، لابد نفهمها فهم جيد. تفضل. وضحها أكثر في كلمة واحدة لو ذكرتها خلاص. تفضل. قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، إذا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء كيف شاء. وكثيرا من الناس ما يردد بعض الأدلة وهو لا يحفظها فضلا عن فهم معناها. مرة ذكر لي أحد المشايخ قال لي أحدهم لما ذكرت مسألة التوسل وأن التوسل لا يكون إلا بالله، قال يا شيخ ماذا تجيب عن حديث الأعمى؟ قلت وما هو حديث الأعمى؟ فانقطع صاحب فانقطع ذلك الرجل، ما يعرف الحديث بس سامع حديث الأعمى. إذا شو هو حديث الأعمى؟ هات الحديث كامل. لا يعرف أي شيء، بس مجرد عبارة قد سمعها. إذن إخوان الأفاضل، الصلوات الخمس لو صلاها الكافر لا يقبلها منه ربنا سبحانه وتعالى. لكن مسألة، لو أسلم الكافر هل يقضي ما فاته من الصلوات؟ لا، لا يقضي ما فاته من الصلوات، فقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاهم يسلمون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يعيدوا ماذا؟ يعيدوا الصلوات الماضية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يعيدوا الصلوات الماضية. مكلف، المكلف من يدخل به؟ المسلم العاقل البالغ، المسلم العاقل البالغ، هذا هو الذي يعني المسلم العاقل البالغ، هذا هو المكلف، هذا هو المكلف. إلا حائضا ونفساء، هنا مسألة، هل الحائض والنفساء إخوان الأفاضل تجب عليها الصلاة؟ نقول لا. طيب ما الدليل على هذا؟ ثبت عن معاذة تابعية اسمها معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ حرورية، الخوارج كانوا يسمون بهذه التسمية. أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة: كان ذلك يصيبنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتبه أخي الكريم، الكلام عن من؟ عن الحائض والنفساء. إذن المستحاضة تصلي أم لا تصلي؟ تصلي. امرأة مريضة يأخذ نزيف أو غير ذلك، تصلي أم لا تصلي؟ يجب عليها أن تصلي. لماذا نتكلم بهذه المسائل؟ الإنسان قد تكون عنده زوجة، قد يسأل عن هذا الأمر، فلا بد عليه أن يتقن مثل هذه المسائل. تأتي أحيانا إخوان الأكارم بعض الحالات نساء يخرج عندها دم نزيف أو غير ذلك فتترك الصلاة، مع أنه شرعا لا يجوز لها ماذا؟ لا يجوز لها ترك الصلاة، لا بد أن تصلي. إذن الحائض والنفساء فقط هي التي ماذا؟ هي التي لا يصح منها الصلاة. أما المستحاضة المريضة أو غير ذلك فيجب عليها أن تصلي، يجب عليها أن تصلي. قال المؤلف: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مبيز. الصلاة ما تصح من المجنون، رجل ما يعقل أي شيء. إخوان الأفاضل، رأى الناس يصلون فوقف معهم في الصف وكبر وصلى هذا الرجل، ما يعقل، ما يعرف أي شيء، مجرد تقليد، تصح منا الصلاة أم لا؟ الدليل ها؟ كلامك هذا؟ إن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إذا انتبهوا إخوان الأفاضل، المجنون ليس له نية، ما يعرف شيء اسمه نية، مجرد رأى الناس يفعلون حركات. نتكلم الآن عن الجنون الكلي المطبق إخواني، وهذا أمر معروف يعرف الناس بأن هذا الرجل ما يعرف شيء اسمه نية، ما يعرف شيء من هذا، يقف مع الناس ويقلدهم. نقول الصلاة لا تصح إخواني، الصلاة لا تصح، لأن هذا الرجل لم ينوي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. حتى تتضح لك الصورة أكثر وأكثر، لو رأك رجل تتوضأ فقلدك مجرد تقليد وهو لم ينوي الوضوء، يصح منه الوضوء؟ أجيب إخواني، ما يصح منه الوضوء، لأنه لم ينوي الوضوء. قال ولا صغير غير مميز. ما معنى التمييز؟ يقول صبي مميز وصبي غير مميز. التمييز إخواني الأكارم فهم الخطاب ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب. عندما تكلمه يميز هذا الصبي، ما الذي تقول؟ يرد عليك، من اسمك؟ فلان الفلاني. من أبوك؟ فلان الفلاني. صحيح ما يدرك كل شيء، لكن الأسئلة السهلة اليسيرة يعرف معناها وفهم الخطاب ورد الجواب. طيب الصبي الصغير جدا عمره 2 3 ما يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، فقط يعرف اسمه وغير ذلك، اسأل عن أي شيء ثاني ما يعرفه، نقول الصلاة لا تصح منه، الصلاة لا تصح منه. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات وهذا ليس له نية، إنما الأعمال بالنيات وهذا ليس له نية. ولكن مسألة، هل معنى هذا أن الصلاة ما تصح منه أن ما يعود وما يشجع على الصلاة؟ لا يا إخوان، يعود ويشجع على ماذا؟ ويشجع على الصلاة، حتى يكون هذا الأمر سهل وميسر عليه، حتى أطفال الصغار. يعني بعض الأشخاص إخواني عنده أبناء في السنة الثالثة من العمر وقد حفظوا جزء من القرآن أو جزئين من القرآن، فالإنسان يربيهم بالرفق وبالتربية الحسنة والتربية الطيبة، التربية الحسنة والتربية الطيبة. قال وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، أي يجب على ولي الصبي ويجب أيضا على ولي الفتاة، الحديث عام إخوان الأفاضل والنساء شقائق الرجال، فيجب على ولي الصبي وولي المرأة أن يعلم ابنه الصلاة إذا أتم 7 سنوات، إذا أتم 7 سنوات، وأن يضرب هذا الصبي إذا ترك الصلاة وقد بلغ 10 سنوات، وقد بلغ 10 سنوات. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. مروا الأمر لماذا؟ للوجوب. يجب إخواني على ولي الأمر أن يأمر أبناءه بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، فتضرب أبناءك على ترك الصلاة إذا بلغوا 10 سنوات. طيب بعض الناس يقول لك الضرب ليس أسلوب تربوي، نقول لا، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو التربية، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو التربية، والله المستعان. جيد، إذن إخواني يجب على ولي أمر الصبي أن ماذا؟ أن يأمر أبناءه بالصلاة لسبع، وأن يضربهم عليها إذا تركوا ماذا؟ إذا تركوا الصلاة وقد بلغوا 10 سنوات. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. يتكلم المؤلف هنا عن مسألة قد تتعلق بمواقيت الصلاة، وستأتينا يعني مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة. يقول المؤلف لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. الصلوات إخواني لها وقتين، سيأتي هذا الأمر بتفصيل أكثر، وقت جواز ووقت ضرورة. الصلاة عند أول أذان العصر، نتكلم الآن عن غير الجماعة إخواني، ما نتكلم عن صلاة الجماعة، رجل في البادية في الصحراء ما عنده أحد، الصلاة عند وقت أول العصر هذا هو الجائز وهذا هو المشروع. طيب أخرها نصف ساعة لا حرج في هذا. طيب أخرها إلى قبل غروب الشمس ب5 دقائق دون عذر، نقول لا يجوز له هذا الأمر. انتبهوا إخواني، رجل أو امرأة أذن المؤذن ما صلت، صلت بعد نصف ساعة من الأذان، الفعل جائز أم لا؟ جائز. طيب أخرت الصلاة إلى قبل غروب الشمس ب3 دقائق 4 دقائق، نقول لا يجوز مثل هذا الأمر. طيب ما الدليل على عدم الجواز؟ قال نبينا تلك صلاة المنافق، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بالذم العظيم. ستأتينا بتفصيل أكثر إخواني في ماذا؟ في يعني مواقيت الصلاة، ستأتينا بتفصيل أكثر في مواقيت الصلاة. طيب إخواني الآن تكلمنا عن تأخير الصلاة بعد الوقت، ها تكلمنا عن تأخير الصلاة بعد الوقت، إذا كان تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة وصف بأن فاعله تلك الصلاة المنافق، فكيف بتأخير الصلاة إلى بعد الوقت؟ لاحظوا إخواني، تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة محرم، طيب كيف بتأخير الصلاة إلى بعد الوقت من دون عذر؟ لا شك ولا ريب أن فاعله على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، بل اختلف أهل العلم في كفره وإسلامه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لكن نعود الآن إخواني إلى مسألتنا، نقول بالنسبة إلى تأخير الصلاة عندنا قسمين أو ثلاثة أقسام، تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة أو إلى بعد وقت الضرورة حتى ينتهي الوقت من غير عذر، يجوز أم لا يجوز؟ حرام. لاحظوا معي بالنسبة لتأخير الصلاة، تأخير الصلاة إخوان الأفاضل إلى وقت الضرورة أو بعد الضرورة من غير عذر لا يجوز هذا الأمر، وهذا أمر محرم، ما عنده عذر، ريال جالس مثلا هكذا وأخر الصلاة إلى وقت الضرورة أو أخرها إلى بعد الوقت، نقول فعله حرام ولا يجوز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إخوان الأفاضل، تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة الأصل فيه عدم الجواز إلا في حالات، تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة الأصل فيه عدم الجواز إلا في حالات. الحالة الأولى، رجل نفترض إخوان الأفاضل يريد يتوضأ للصلاة، ما عنده ماء، يعلم بأن الماء سيصل يقينا، يجزم بهذا الأمر قبل أذان المغرب بنصف ساعة، له أن يؤخر ماذا؟ له أن يؤخر الصلاة. مثال ثاني، رجل عنده حالة مرضية إخوان الأفاضل، لابد يوصل إنسان إلى المستشفى، يعلم بأنه سيتمكن من أداء الصلاة قبل أذان المغرب بنصف ساعة، يجوز ولا حرج في هذا، لأن هنا أمر ضرورة، هناك حاجة ملحة لمثل هذا الأمر، هناك حاجة ملحة لمثل هذا الأمر. الحالة الثالثة إخوان الأفاضل، تأخير الصلاة إلى ما بعد وقتها لا يجوز إلا لمن يجمع الصلاة. واضح هذا الكلام؟ سأعيد مرة أخرى، تأخير الصلاة إخوان الأفاضل من غير عذر لا يجوز إلى وقت الضرورة أو إلى ما بعد وقت الضرورة، لا يجوز هذا الأمر، إذا كان الإنسان غير معذور هذا أمر محرم ولا يجوز. طيب إخواني، الحالة الثانية، تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بعذر، عذر عظيم، فنقول لا حرج على الإنسان في ذلك، لا حرج على الإنسان في ذلك. مثال، رجل إخواني على جنابة ويريد أن يغتسل والماء بارد برودة شديدة جدا، يعلم بأن تسخين الماء يستغرق ساعة وسيتمكن من الاغتسال قبل أن ينتهي الوقت، لا حرج، يجوز هذا الأمر، لأن هناك عذر طارئ وقاهر للإنسان، عذر طارئ وقاهر للإنسان، لكن بشرط ماذا؟ ألا يؤخر الصلاة إلى متى؟ إلى بعد الوقت، لأنك لو كنت معذور نقول صلي ولو ما كان عندك ماء، ماذا تفعل؟ تتيمم، أو يعني يصلي الإنسان، يتيمم، أو المهم أن يصلي الإنسان. الحالة الثالثة، تأخير الصلاة إلى ما بعد وقت الضرورة الأصل فيه عدم الجواز إلا لمن أراد أن يجمع الصلاة. لاحظ إخواني، يقول المؤلف إلا ممن له الجمع بنيته. بعض الناس ماذا يفعل؟ يترك الصلاة، صلاة الظهر يتركها إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق، يقول لك يلا إن شاء الله سأجمع بين الصلاتين، سأؤخر الظهر إلى العصر صليها جمع، يصح هذا؟ هذا عمل ما يصح، ما يجوز هذا الأمر، لأن هذا الرجل أصلا لا يجوزه جمع الصلاة، وأيضا ماذا؟ لم ينوي نية الجمع أصلا، هو كان ناوي ترك الصلاة، هو كان ناوي ماذا؟ كان ناويا ترك الصلاة والعياذ بالله. ثم قال المؤلف وجاحدها كافر. هذه مسألة إخواني من المسائل من المسائل العظيمة. الأسئلة فيما بعد الله يحفظك. هذه مسألة من المسائل العظيمة التي اختلف فيها أهل العلم الكبار الفحول اختلافا كبيرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الحديث الأول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والحديث الثاني: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الأثر الثالث أثر عبد الله بن شقيق أنه قال: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نص الأثر: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه أدلة تقوي قول من قال بأن تارك الصلاة كافر بالله العظيم والعياذ بالله. القول الثاني إخواني الأفاضل جاء يقول بأن تارك الصلاة على خطر كبير جدا وعلى خطر عظيم جدا، لكنه لا يعتبر كافرا، لكن هذا الرجل على خوف عظيم، خشية أن يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على قولكم؟ يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذابه وإن شاء أدخله الجنة. وين الشاهد؟ آخر شيء: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الشاهد وين إخواني؟ ومن لم يأتي بهن إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والمسألة فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم، الذي يظهر والله تعالى أعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه على حال خطيرة عظيمة جدا، لكنه لا يعتبر كافرا، لأن حديث عباد بن الصامت الآخر خمس صلوات الذي يعني ذكرناه، هذا الحديث يعني يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، وإن كان والله الذي لا إله غيره على خطر عظيم، يكفي وصفه بأنه قد فعل أمرا كفريا. ولكن ليس كل من فعل أمر كفري يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأمور وجعلها كفر، ولكن لا يعتبر فاعلها كافر. يعني ماذا؟ لا، حديث آخر: ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة. هل النائحة تعتبر كافرة؟ لكن أحيانا للتغليف يوصف الأمر بأنه أمر كفري. المسألة فيها خلاف إخواني. الإنسان يعني هل هناك خير في رجل أنا وأنت تختلف، والله هذا مسلم أنت تقول لا كافر، لا مسلم لا كافر، فنقول هذا على حال خطيرة والعياذ بالله. ليس هذا تزهيدا وتقليلا من الصلاة، بل يعني هذا دين الله سبحانه وتعالى. أختم بآخر مسألة إخواني الأفاضل: رجل كان في الماضي تارك للصلاة ثم تاب وأناب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل بالنسبة للصلوات الماضية؟ أيضا المسألة فيها خلاف إخواني، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح والعلم عند الله أنه لا ينفعه قضاء الصلوات الماضية. لاحظت العبارة جيدا؟ لا ينفعه قضاء الصلوات الماضية، يعني ترك صلاة المغرب متعمدا حتى أذن العشاء، نقول له صل المغرب 100 مرة لا ينفعك هذا الأمر، صل المغرب 1000 مرة لا ينفعك هذا الأمر، عقوبة وزجرا لك على مثل هذا. حتى تتضح المسألة إخواني، العمل الرسمي من الساعة 7 إلى 8، طيب موظف جاء الساعة 3 ينفع؟ لو جلس إلى الفجر يعتبر مداوم ولا غير مداوم؟ لا يعتبر ماذا؟ مداوما. كذلك هنا بالنسبة لتارك الصلاة يرحمك الله، لو قضاها 100 مرة لا ينفعه هذا الأمر إلا بتوبة صادقة وإنابة عظيمة إلى الله وبكاء على الذنب وندم عليه والإكثار من النوافل، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. تفضل مرشد. لا الجاحد هذا ما نختلف في كفره، الجاحد ما يختلف في كفره، رجل يقول لك والله لا الصلوات خمسة زيادة خليها ثلاثة، كافر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهناك بعضهم ينادي مثل هذا، بعض الخبثاء نسأل الله العافية والسلامة، والله يبتلى العالم الإسلامي بمثال هؤلاء بلاء عظيم، عقلانيين يقيسون الدين بعقولهم قبحهم الله. أحد عنده شيء آخر؟ كفر لا جاحدها كافر والعياذ بالله، تكاسلا كفر دون كفر. نعم تفضل. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أخرج أبو داود والنسائي والإمام أحمد. خلط شيء الأمور التي يكرهها الإنسان، الجو شدة البرودة مثلا، في شدة البرودة نعم نعم، لكن إن يسر الله للإنسان ماء ساخنا، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إخواني ما نتكلم عن البرد الذي عندنا، هذا برد خفيف يعني. أنا أذكر أدركت يعني بعض الأماكن البرد من شدته، بعض الإخوة ما استطاع الوضوء، قال ما أستطيع ما أقدر، فتيمم. نعم هذا أنا أدركته، بل فعله من؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم، حديث عمرو بن العاص عندما تيمم وكان على جنب. تفضل. ستأتينا هذه المسألة، الجمع بين الصلوات باختصار تصح في السفر وتصح عند الضرورة القصوى، الحاجة الملحة العظيمة، رجل طبيب جراح يشرف على عملية، العملية تبدأ من أذان المغرب وتستمر إلى الساعة التاسعة، لا بد أن يشرف على المريض، نقول في مثل هذه الحالة يجوز الجمع بين الصلوات. أما والله بعض الناس والله عندي شغلة طارئة إن شاء الله نأخر الصلاة، لا يجوز مثل هذا، لا يجوز أبدا. وكم يحتج العوام بأمثال هؤلاء. يعني مرة دخلت على مكتب عامي من العوام وضع لوحة في مكتبه جميلة، قال إذا جاء وقت الصلاة وعندك شغل فلا تقل عندي شغل، ولكن قل للشغل عندي صلاة. فالإنسان يحافظ على صلاته ولا يفرط فيها أبدا. إخواني ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. تعجب الله من مسلمين يتركون صلاة الجماعة والله لأتفه الأسباب، لا عذر، بل يشتغلون بالذنوب والمعاصي وقت صلاة الجماعة، والله هذا خذلان عظيم. إخواني الشيخ بن باز عليه رحمة الله أيام الطلب في أول حياته تأخر مرة عن ركعتين من الصلاة، فقام شيخه يعني غير شيخ محمد إبراهيم أحد مشايخه وتكلم بعد الصلاة، هناك من يتأخر عن الصلاة لابد أن يتقي رب العالمين لابد كذا، تأخر فقط عن ركعتين. فلذلك إخواني لابد على الإنسان أن يواظب ويحافظ على الصلاة ولا يقطعها ولا يفرط فيها، يدرك تكبيرة الإحرام. من صلى لله عز وجل 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولو هذا صلى في بيته وذاك ترك الصلاة وذاك كذا، لماذا إذا نبني المساجد؟ نسأل الله العافية والسلام. وإذا أردت أن تعرف تعظيم أهل الإسلام لموضوع الصلاة انظرهم حال الصلاة، والله يا أخوان تجد العجب العجاب. يعني مرة ذهبت إلى أحد الأماكن عند صلاة الفجر، والله الذي لا إله غيره، بيد بعضهم شيشة وينظر إلى التلفاز، ما يتقي الله، ما يخاف رب العالمين. تذهب الملائكة إلى الله تقول أتيناهم وهم يصلون، وفي صلاة العصر أتيناهم وهم يصلون، وذاك الرجل ماذا يفعل؟ يدخن والعياذ بالله، ما يريد الأجر. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. من أسباب رؤية رب العالمين في الجنة المحافظة على ماذا؟ المحافظة على الصلاة. يسأل هذا الكتاب، يسأل هذا السائل عن كتاب اسمه تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لعادل بن يوسف العزازي، هل مر بك؟ نعم عندي، لكن ما أستطيع أن أعطيك يعني رأي مختصر عن هذا الكتاب. يأتينا هذا إن شاء الله، يأتينا هذا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أي كتاب ندرس لنتعلم؟ هذا حقيقة سؤال مهم جدا، جزاه الله خيرا. أي كتاب ندرس لنتعلم أهمية شهر الله المحرم؟ من يعرف اسم الكتاب وله جائزة؟
كتاب ابن رجب فقه المناسبات،
اسمه بارك الله فيك، اسم الكتاب لطائف المعارف للحافظ بن رجب الحنبلي، أوصيكم بقراءة أخواني. رتب هذا الكتاب على مواسم السنة، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، رمضان، شعبان، إلى آخر إخواني الأفاضل، فأوصيكم بقراءة هذا الكتاب. يقول ما واجب طالب العلم؟ أولا يقول ما حكم التصوير الفوتوغرافي إخواني؟ أوصي وصية جازمة إخواني بالابتعاد عنه، فكم والله جرت من فتن وكم جرت من مصائب ومآسي من خلال هذه الأمور، يعني مخازي، نسأل الله العافية والسلام. فالوصية الوصية إخواني بالابتعاد عن مثل هذه الأشياء، وبعضها لا شك والله الذي لا إله غيره لا شك في حرمة مثل هذه الأشياء، بعض أنواع هذه التصاوير، فنقول يبتعد عن مثل هذا، يبتعد عن مثل هذا، فإن في ذلك من الخطر والضرر الشيء العظيم الكبير. يعني بعض من يرى بالجواز إخواني، يرى جواز التصوير الفوتوغرافي، يقول ما أفتي للناس مثل هذا الأمر، لما يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، خاصة لمن؟ للنساء، سورة تروح يمين، سورة تروح يسار، ثم بعد ذلك تقع المصيبة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فالمسلم يحتاط وينتبه لمثل هذا الأمر، والأمر عظيم إخواني. بعض أهل العلم يرى بأن هذا التصوير كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الذنوب، وهم أكثر أهل العلم الراسخين في زماننا، فالإنسان يسعه ما يسع أهل العلم. والعجب عندما تأتي لبعض الصغار، يا أخي ليش تصور؟ لكم مسألة فيها خلاف، ما شاء الله أنت بحثت قريت حررت المسألة كما يحتاج بعض عشاق الأناشيد، يا أخي ليش الطبل يعني والموسيقى موجودة عندكم في الأناشيد؟ يقول لك المسألة فيها خلاف، ما شاء الله إذا جئنا على الخلاف ترى كل شيء فيه خلاف، أو كثير من المسائل فيها خلاف. اختلف بعض أهل البدع الكبار في صفات الله، هل نقول لهم يعني خلاص المسألة فيه خلاف ينتهي يعني؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، أما كل خلاف نقول مسألة فيها خلاف هذا يعني حيلة الجاهل حقيقة. أما طالب العلم الذي يحرر المسائل يبحثها، أما والله تعالى مجرد خلاف وهو أصلا معتقد الجواز وخلنا ندورنا على فتوى تجوز لنا هذا الأمر، هذه طبعا مصيبة كبرى. جيد، هذا السؤال وجيه جدا. يسأل صاحبنا مرشيد عن الصبي الصغير، عن الصلاة تسأل، لأي سن يكون مكلفا؟ لاحظ إخواني الصلاة ما تعلقت بالبلوغ، لاحظ إخواني أمر الصبي بالصلاة وضربه عليها تعلقت بالبلوغ، كثير من الأطفال لا يبلغ عند العاشرة، بعد العاشرة إخواني، فماذا يضرب على هذا الأمر؟ فالصلاة لها حكم مستقل، واضح هذا يا إخوان؟ الصلاة لها حكم مستقل، بلوغ الصبي شيء وأمره وضربه على الصلاة شيء آخر، شيء آخر. التكليف الشرعي بالبلوغ، بالبلوغ نعم، لكن بالنسبة لكن أمره وضربه على الصبي على الصلاة متى يكون؟ عند العاشرة، عند العاشرة. كتاب لطائف المعارف هل هو محقق ومخرج وما أفضل طبع له؟ أنا عندي طبعة واحدة ما أذكر اسم المحقق، لكن الآن إخواني نتكلم مع طلاب علم، من السهولة أن تراجع تخريج الأحاديث، ورب العالمين يسر علينا مثل هذا الأمر. آخر سؤال ونختم به، قال نريد محاضرة يكون عنوانها المنهجية أو المنطلقات لطلب العلم، وماذا على طالب العلم أن يفعله بعد مغادرة مجلس العلم؟ إن شاء الله يعني متى يسر رب العالمين نتذاكر في هذا الموضوع. غدا يوجد درس إخواني في شرح السنة، وأعتذر عن الأسبوع الماضي ما تيسر لي أن يعني إعطاء درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.